بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في التعليق اليسير على هذه الرسالة الطيبة النافعة في آداب المعلمين والمتعلمين، فما أحوجنا لهذه الآداب المأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من هذه الآداب للمعلم قال السعدي رحمه الله تعالى: وعلى المعلم، أنه يجب على المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم، إلى ذهن وعقل المتعلم طالب العلم. فالمعلم ينظر نظر تمحيص وتدقيق في طلابه، والناس يتفاوتون في الذكاء والحفظ، والأمر بيد الله جل في علاه. لذا قال: وقوة استعداده أو ضعفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من المؤمنين من يكون قويا ومنهم من يكون ضعيفا، وبين الأحكام الشرعية التي منها: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. فلا شك أنها تتعلق الأحكام بهذه الأمور، ومنها هذا الأمر أن المعلم ينظر إلى ذهن وذكاء الطالب بالنظر في قوة استعداده وهمته أو ضعفها. فالناس تتفاوت في ذلك تفاوتا عظيما، فمن طلاب العلم من تراه مجدا مجتهدا ذا همة عالية، ومن طلاب العلم من تراه ضعيفا، قد يكون لضعف إدراكه وذكائه، أو لضعف حفظه، أو لضعف لغته. فالإنسان المربي العالم المعلم ينظر في طلابه وينزل طلابه منازلهم في العلم،
فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله.
وهذا مهم جدا، أن المعلم يوجه الطالب لسلوك طريق العلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلماء سلكوا هذا الطريق ويسلكون، وقد عرفوا هذا الصراط الموصل إلى الجنة. فمن عظيم نصحهم أن يبينوا لطلابهم الطريق الصحيح، ومن عظيم نصحهم أن لا يتركوا طلابهم يشتغلون بكتب هي في الحقيقة لا تناسب حالهم. فمثلا هو مبتدئ في علم النحو ويقرأ الألفية، وهو ضياع للوقت وإهدار للجهد دون فائدة، أو أنه يكثر الدروس ولا يتقنها، فهنا ينهاه شيخه: لا تفعل، وإنما خذ الكتاب الفلاني. والموفق من طلاب العلم من يستشير شيخه ومعلمه ويسير على نصحه وإرشاده بجد واجتهاد. قال: فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله كما تقدم.
فإن هذا من عدم النصح،
أي أن يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله من عدم النصح، وذاك حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. فالمعلم يكون ناصحا نصوحا، صادقا في بذل النصائح وتوجيه الطلاب، لأن الطالب في بدء طلبه قد يطيش يمنة ويسرة، إذ لا علم له ولا خبرة لديه، لكن معلمه يوجهه: اقرأ كذا ولا تقرأ كذا، خذ العلم الفلاني ولا تأخذ الآن العلم الفلاني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة، فعلمهم القرآن، وعلمهم الإيمان، وعلمهم التوحيد، وعلمهم الفقه، فعلم الصحابة وبين لهم الدين أتم بيان، ففهم الصحابة وتعلموا ونقلوا هذا العلم. فقه الأولويات في الطلب، في غاية الأهمية، حتى لا يحصل لطالب العلم التخبط وضياع الوقت والجهد، فيأخذ علم التوحيد بادئ بدء لأنه أصل العلوم، ويأخذ علم العربية، فإذا أتقن العربية أخذ مصطلح الحديث، فإذا أتقن مصطلح الحديث أخذ أصول الفقه، وهكذا. فإذا انتهى من علم التوحيد أخذ علم العقيدة. فلا بد من أولويات، أن تقدم الأهم على المهم، لأن من رام أن يأخذ العلم جملة واحدة تركه جملة واحدة. وإنما العلم على مر الأيام والليالي، يموت العالم الذي قد أفنى عمره في العلم، شابت فيه لحيته واحدودب فيه ظهره، وفي نفسه من المسائل التي يريد بحثها الكثير والكثير. إذن طالب العلم لا يستعجل، وطالب العلم يأخذ النصيحة والتوجيه من شيخه ومعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. انظر إلى هذا الترتيب في أمر الدعوة والتعليم، وهذا منهج سلفي قويم. فالمدرس ينصح طلابه ويوجههم، وعلى الطالب أن يعمل بنصح شيخه الناصح الأمين ليستفيد، فينفع الله جل وعلا به.
فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان.
هذا فيه ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما رأينا من أكثر فأفلح في المحفوظ. فالعبرة بالإتقان، أن تتقن محفوظك، فاليوم تأخذ شيئا وغدا مثله، يجتمع العلم بعون الله وتوفيقه. فالقليل وطالب العلم المبتدئ قد لا يرضى بهذا القليل لشغفه بالعلم وقوة حبه له، لكن هذا الحب إذا لم يكن على الضوابط الصحيحة أضر بصاحبه، وصار هذا الحب للعلم بعدا عنه وتركا له. إذا لا بد من التأني، فطالب العلم يتخلق بهذا الخلق، فالتأني من الله والعجلة من الشيطان. فلا تستعجل، وليس المعنى أن تهمل، لكنك تجد وتجتهد بخطى ثابتة. فالقليل درس أو درسان حفظا وفهما وإتقانا خير من 10 دروس لا تحفظها ولا تتقنها. ولهذا قال: فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. فأحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. إذن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. وهذا في المحفوظ واضح، تحفظ 3 أحاديث فتتقنها إتقانا طيبا تجدها بعون الله وتوفيقه، تحفظ 20 حديثا وحافظتك ليست قوية تنساه، وهكذا. فالعلم ما بقي، فاحفظ، فإن كل حافظ إمام. والشيطان له مداخله على طلاب العلم كي يصرفهم، فإن لم يستطع صرفهم أضعفهم في العلم. من هذه المداخل التخبط في آلية التلقي وأخذ الدروس، والله المستعان. نعم.
وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه.
قال: وكذلك يلقي إليه، أي المعلم يلقي لطلابه من التوضيح لهذا الدرس الذي يدرسه إياه، سواء كان في علم الغايات أو علم الوسائل، والتقرير والإيضاح بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه. ودليله: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمعلم. الأصل في العلم والدرس الذي تأخذه أن تفهم الكتاب الذي تدرسه، أما كثرة هذه الحواشي فهي تضيع الطلاب وتشوش عليهم. وانظروا إلى شروحات العلماء، ترى أنهم يهتمون بالمتن، فإذا فهم طالب العلم المتن الذي يدرسه فقد فاز في درسه هذا وأتقن ووفقه الله جل وعلا، فكثرت المسائل وكثرت الحواشي على المتون تضيع كثيرا من طلاب العلم وتشتتهم، فهذا أمر لابد أن يتنبه له المعلم. ولهذا قال: وكذلك يلقي إليه، أي من النصح للطلاب أنك تسهل لهم العلم بضرب الأمثلة، بإعادة الكلمة، بالإلقاء الحسن، بتحبيب العلم للطالب، لأن الطالب متى ما أحب هذا الفن وهذا العلم جد واجتهد، وطالب العلم يحب هذا الفن إذا فهمه. فهنا دور المعلم أن يسهل العبارة وأن يبسط المسألة وأن يسلي الطلاب، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، وهكذا شيئا فشيئا يترقى الطالب في مدارج العلم درجة درجة حتى يصل بعون الله وتوفيقه متى ما وفقه الله جل وعلا للمعلم الناصح البصير. فتنظر في إدراك الطلاب ولا تحدثهم بما لا يفهمونه وما لا يعقلونه، فإن ذلك قد يكون فتنة لهم. نسأل الله السلامة والعافية. حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ انظروا إلى هذا المنهج السلفي، وهذا كذلك في العلم. فالمعلم جاء ليعلم لا ليستعرض العضلات، فبعض المعلمين يستعرض العضلات فتراه يردي بالطلاب، والله المستعان.
ولا يخلط المسائل بعضها ببعض،
وهذا من النصح أنه يذكر أهم المسائل وأصولها ولا يخلطها ببعض فيتشتت الطالب، وإنما يأتي له بالأهم في الفقه أو غيره، وإلا فمسائل الفروع كثيرة جدا، فيختار له أصول المسائل في العلم ثم يبني عليها فروعها، وهذا الخلط سبب للخبط والتشتت للطلاب، فهذا أمر مهم.
ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق.
قوله حتى يتصور، تصور المسألة أهم ما يكون في بحثها قبل ذكر أدلتها وكلام أهل العلم فيها. فأنت تحدث الطالب عن مسألة إذا لم يتصورها عقله لم يفهم ما تقوله، إذن لابد من تصوير المسألة تصويرا صحيح. إذا قال العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأولا تبين هذه المسألة في مسائل العلم في الفقه مثلا، في بيع، في طهارة أو غير ذلك، صورة المسألة كذا وكذا، وهذه المسألة بعد تصويرها وفهمها الطلاب حكم الله فيها كذا إجماعا، كذا على أصح قولي العلماء أو أقوال العلماء، وهكذا يسير المعلم. فلا ينتقل من نوع من المسائل إلى نوع آخر، لأن هذا يسبب الخلط والخبط إذا لم يتصوروا هذه المسائل ويحققوا السابق منها.
فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق،
وهذا ما تقدم. ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإذا حصل التصور وحصل التحقيق فإنه درك للسابق، أي قد أدرك هذا العلم وهذه المسائل حيث تصورها تصورا صحيحا وأخذها بأدلتها، وهكذا فيما يأتي، وليتوفر فهمه على اللاحق الذي سيأتي. لكنه إذا لم يفهم المسائل الأولى ترى في الغالب أنه لا ينتبه للمسائل الأخرى. فالمعلم مؤتمن والطالب أمانة، فعليه أن يؤدي الأمانة حقها، أن يعلمه شيئا فشيئا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.